وإذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مشاهدي الكرام، هذه الآيات إلى ما يقرب من 20 آية من سورة الإسراء عرفت عند العلماء باسم وصايا سورة الإسراء، وصايا سورة الإسراء، آيات مباركات تقرب من 20 آية، وصى الله تبارك وتعالى عباده فيها بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وبدأها بأعظم وصية على الإطلاق، وهي الوصية بعدم الشرك والاجتهاد في القيام بتوحيد الله تبارك وتعالى، وختم الوصايا بما بدأها به. بدأ الله تعالى الوصايا بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ففي الآية الأولى من تلك الوصايا بين عاقبة المشركين في الدنيا، قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وبين في آخر الوصايا عاقبة المشركين في الآخرة، فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولذلك فقد نهى سبحانه وتعالى عن اتخاذ إله معه، فقال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فهو الإله الواحد القهار، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا وأمرهم بعبادته ونهاهم عن الشرك به. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تجعل مع الله إلها آخر، فإن هذا أكبر الذنوب وأعظم الكبائر، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا، والند هو المثل والنظير، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم من الآباء وإن علوا لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أشباها ولا أمثالا ولا نظراء تعبدونهم على وجه الاستقلال أو على وجه الشركة مع الله سبحانه وتعالى، فإنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فكما تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، يجب أن يفرده خلقه بالعبادة. كما تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، يجب أن يفرد بالعبادة. ولذلك قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنا تصرفون عن عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما من الله ومن الناس ومخذولا من الله تبارك وتعالى. ومن يخذل الله فلا ناصر له، من يخذل الله فلا ناصر له، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وفي قوله تعالى فتقعد مذموما مخذولا بعد النهي عن الشرك، إشارة إلى أن من استجاب لله سبحانه وتعالى وحقق التوحيد كان ممدوحا من الله ومنصورا من الله سبحانه وتعالى. أما من جعل مع الله إلها آخر فهو مذموم مخذول، لا مادح له ولا ناصر له. فأهل التوحيد ممدوحون محمودون منصورون، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأهل الشرك مذمومون مدحورون مخذولون، وإن ارتفعوا وعلت رايتهم حينا فإنها لابد أن كما ارتفعت أن تقع. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالشرك ضلال مبين، وظلم عظيم يحبط الأعمال ويوجب الذل والخذلان. ولذلك قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم والمراد بخطابه تحذير أمته، فهو عليه الصلاة والسلام معصوم، قال تعالى له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا أيها الإنسان، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد في الدنيا مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى يوم القيامة في جهنم ملوما مدحورا. ولما نهى الله تعالى عن الشرك أتبع ذلك النهي بالأمر بالتوحيد، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى هنا بمعنى أمر، فإن لفظ قضى في القرآن أطلق على معان كثيرة بلغ بها بعضهم أكثر من 15 معنى، ولكنها هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى هنا بمعنى أمر، كما قال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون سواه، لأنه الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هو الذي خلقنا فسوانا وصورنا فأحسن صورنا، فتبارك الله رب العالمين. ولذلك قال عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ولما تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام من قومه ومما يعبدون من دون الله قال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فتبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام من قومه ومما يعبدون من دون الله وأثبت ولايته لله وحده، قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا يا إبراهيم؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله. ولذلك أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وفي هذا الترتيب النهي عن الشرك أولا ثم الأمر بالتوحيد ثانيا، هذا إشارة إلى ما تضمنته كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، فلا إله هذا هو تبرؤ من الشرك وأهله، وإلا الله هو هذا هو إثبات الولاية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فنهى عن الشرك أولا ثم أمر بالتوحيد ثانيا، ولذلك قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقضى ربك أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فتوحيد الله سبحانه وتعالى حق الله على عباده، فمن حقق التوحيد كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالتوحيد حق الله على العبيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن أبى إلا الشرك دخل النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك اتفق الأنبياء عليهم السلام في دعوة أقوامهم على كلمة سواء قالها كل رسول لقومه، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهاتان الوصيتان هم أولى وصايا سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم وصى الله تبارك وتعالى الإنسان بوالديه، فقال: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. إن الوالدين هما اللذان جعلهما الله تبارك وتعالى سبب وجود الإنسان وسبب خروجه من العدم إلى الوجود. فالله تعالى هو الخالق، وقد جعل سبحانه وتعالى الأبوين سببا لخلق الولد. فأعظم الحقوق على الأبناء حق الله أولا ثم حق الآباء. أعظم الحقوق على الإنسان حق الله أولا ثم حق الوالدين. ولذلك إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وجدنا أن الله تبارك وتعالى دائما يأمر بحقه في التوحيد والإفراد بالعبادة، ويعطف على هذا الأمر الأمر ببر الوالدين. يقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى على الآباء على الأبناء من الوصية بالآباء، فقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فبر الوالدين أحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال على الإطلاق بعد الإيمان بالله عز وجل. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
سنعود عدنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وأذكركم بأننا في هذا البرنامج خير الكلام نتحدث عن وصايا سورة الإسراء، وهي وصايا عظيمة كلنا بحاجة إلى ذكرها وتذكرها. يقول تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أقول دائما في القرآن الكريم إذا أمر الله تعالى بالتوحيد عطف على ذلك الأمر الأمر ببر الوالدين. فأعظم الحقوق على الإنسان حق الله عز وجل ثم حق الوالدين، وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى الإيمان بالله ثم بر الوالدين، لأن الأبوين قدما للإنسان قدما لأبنائهما ما لم يقدمه لهم غيرهما. قدم الأب لأبنائه والأم لأبنائها ما لم يقدمه لهم أي إنسان آخر ولو كان من أقرب الناس إليهم، ويكفي أنهما كانا سبب خروج هذا الإنسان من العدم إلى الوجود. والله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسن إليك أبواك كان من مقتضى العدل أن ترد الجميل وأن تحسن إليهما كما أحسن إليك. فعلى من أكرمه الله تعالى بحياة والديه أن يحملهما فوق رأسه وأن يجعلهما في عينيه. من أكرمه الله تعالى بحياة والديه فليحملهما فوق رأسه وليجعلهما في عينيه، وليعلم أن الله تبارك وتعالى جعل رضاه في رضا الوالدين وجعل سخطه في سخطهما. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. فليجتهد الأبناء في بر آبائهما ليرضيا عنهم فيرضى عنهم الله تبارك وتعالى. والحذر كل الحذر من العقوق والإساءة، والحذر كل الحذر من التقصير في حق الوالدين، فيسخط على الولد فيسخط الله تبارك وتعالى عليه. وليعلم الإنسان أن حياة الأبوين فرصة عظيمة لدخول الجنة. ما دام أبوك وأمك على قيد الحياة فأبواب الجنة كلها مفتوحة أمامك إن أردت الدخول، إن أردت الدخول فبر والديك. فإن فاتتك هذه الفرصة فأنى لك أن تدخل الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما في الكبر ولم يدخلاه الجنة. وذات يوم صعد عليه الصلاة والسلام درجات المنبر، فلما رقى الأولى قال آمين، فلما رقى الثانية قال آمين، فلما رقى الثالثة قال آمين. وتعجب الصحابة مما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما في الكبر فلم يدخله الجنة أبعده الله، قل آمين. قلت آمين. ومن دخل رمضان ولم يدخل الجنة أبعده الله، قل آمين. قلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله، قل آمين. قلت آمين. فحياة الأبوين فرصة عظيمة لدخول الأبناء الجنة، وذلك باجتهادهما في بر أبويهما وإكرامهما والإحسان إليهما. فلنحرص جميعا على بر والدينا ما أحياهما الله تبارك وتعالى لنا. ثم إن الآباء في حال الكبر أحوج ما يكونون إلى بر الأبناء، ولذلك خص الله تبارك وتعالى حال الكبر بالذكر، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الإنسان منا يتزوج في شبابه وينجب، وقد يبلغ 40 سنة وعنده شباب وبنات، فهو في ما زال في حال الصحة والقوة، إن قصر شبابه وبناته في خدمته فهو غير محتاج إليه. لكن إذا تجاوز الإنسان 60 وبلغ 70 وتجاوزها، ضعف بدنه وشابت رأسه واحتاج إلى الخدمة، وهنا قد يتضجر الأبناء من الآباء وحاجتهم إليهم وإلى مساعدتهم، وقد يتضجرون من كثرة طلباتهم فربما بدرت من الولد بادرة كلمة نبية، فنهى الله تعالى عن أدنى أذى في القول، قال فلا تقل لهما أف أف، كلمة أف لا تقولها لأبيك ولا أمك في حال الكبر خاص، ولا في حال الصغر، لا في حال صحتهما ولا في حال مرضهما، ولكنه خص حال الكبر بالذات، لأنه كما قلنا ومن ابتلي بحياة أبوي وخاصة إذا رد إلى أرض العمر يعرف ذلك. فاصبر اصبر واستبر، صبر نفسك وتذكر أنك كم أذقتهما من التعب والعناء، كم أسهرت أمك وكم أسهرت أباك وكم أتعبتهما وكم طلبت منهما فأجاباك. فإذا طلب منك وهما في الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل ما أكثر طلباتكما، لا ما أكثر سؤالكما، ما أكثر حاجتكما، كل يوم تسألونني وكل ساعة تطلبونني، لا 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 تقل هذا. وتذكر يا بني أنك مهما عملت لأبويك وقدمت لهما فلن تقدم لهما أدنى أدنى شيء من مثل ما قدماه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد لا يجزي ولد والدا، أي لا يكافي الولد والديه أبدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. مش ممكن الابن يكافي أباه وأمه على ما قدم له إلا في حالة واحدة، إن وجد أبوه عبدا مملوكا عند الناس فاشتراه فاعتقه، أو وجد أمه أمة مملوكة فاشتراه فاعتقه. والحمد لله أن أنعم الله علينا بحرية آبائنا وأمهاتنا، فما منا أحد وجد أبويه عبيدا عند الناس، الحمد لله نحن وآباؤنا عبيد لله تبارك وتعالى. إذن كلنا مدينون لآبائنا وأمهاتنا وكلنا مقصرون في حقهم، فلا تتضجر من كثرة سؤالهم، ولا تتضجر من كثرة طلباتهم، ولا تتضجر من كثرة حوائجهم. فكم وكم وكم، كم سألتهم وكم طلبت منهم وكم كانت حوائجك وأنت صغير، وكان يقدمان لك كل ما تحتاجه وهما في غاية الفرح والسرور والسعادة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا هينا لينا طيبا، وقل لهم قولا حسنا، وقل لهم أن وخاطبهم بكل خطاب يمتلئ بالاحترام والتوقير. وإياك يا بني أن تنادي على أبيك باسمه أو على أمك باسمها أو بلقب الحج فلانة والحج فلان، وإياك يا بني أن تقول لأبيك يا أبو فلان أو لأمك يا أم فلان، لا هذا خلاف الأدب، لا يجوز أن تقول لأبيك يا حج فلان ولا لأمك يا حج فلانة، ولا تقول يا أبا فلان ولا أم فلان، هذا خلاف الأدب. لا تقل إلا يا أبتي ويا أمي، يا أبتي ويا أمي، هكذا علمنا القرآن على ألسنة الأنبياء عليهم السلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال به يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب مع أبوينا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا طبيبة تنظيم أسرة، فكنت عاوز اعرف حرمانيه العمل في التخصص دوت، يعني على اساس ان في ستات مثلا بيجوا بيبقوا عاوزين مثلا يستعملوا وسيله لسه والده عاوزه تنظم بين الاطفال، يعني في ناس مثلا بتبقى عاوزه وسيله خلاص اكتفت مثلا بطفلين مش عاوزه اطفال تاني، فهل انا دلوقتي انا بيبقى عليا اسم في الموضوع دوت ولا لا؟ ولو ناقشتها يعني ايه بترفض الموضوع دوت تماما، يعني تقول لي لا الرزق وظروف الحياه ومش عارفه ايه، هي ما بيبقاش عندها اي مشاكل صحيه، فعاوز اعرف انا يعني انا عليا بوزر في الموضوع دوت ولا ممكن اسيب التخصص ده خالص؟ يعني
سؤالك باختصار تسالين عن وسائل المنع المؤقت.
لا انا دكتوره، مش انا يعني
دلوقتي. انت طبيبه تاتيك المراه عشان تركب وسيله منع حمل مؤقته.
لا ما انا معرفش، انا معرفش نيتها يعني.
هي بتقول لك عندي ولدين، بتقول لك عندي ولدين وعايزه اربيهم، عايزه اخر الحمل شويه.
اي لا مش عايزه اتاخر، عايزه خلاص اكتفيت بطفلين ومش عايزه اطفال تاني.
حكايه الربط الدائم هذه لا تجوز. اما حكايه اخذ الوسائل للفصل بين الولد والاخر بسنتين او اكثر للرعايه الصحيه او لغيرها، هذه لا باس بها، جائزه مع الكراهه، فعملك فيها لا باس به ان شاء الله تعالى. اما الربط الدائم هذا لا
يعني
يجوز.
مثلا هي قالت لي هركبه هيقعد معايا 20 سنه.
انت ما فيش دعوه ما دام الوسيله مش مانعه دائمه، انت لا حظر عليك فيها، لكن هي المسؤوله عنها. لكن انت قلت لك المنع لو الربط الدائم لا تفعليه، اما الوسائل هي مسؤوله بقى، ما دام وسيله مباحه فهي مسؤوله ان اساءت استعمالها ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. يعني الله انا فيه. ما غيرش التخصص دوت ولا
لا إيه؟ احنا محتاجين الى الطبيبات المسلمات يخدمن النساء المسلمات. بارك الله فيك.
الله يبارك لك يا دكتور. الله يبارك. شكرا يا دكتور.
وعليكم السلام. فيا ابنائي ويا بناتي، اباؤكم وصيه ربكم، اباؤكم وصيه ربكم، وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع لأبويك مهما على جاهك، ومهما على منصبك، ومهما كنت سيدا في قومك، هذا أبوك وهذه أمك، لا يجوز لك أبدا أن تترفع عليهما أو أن تتكبر عليهما أو أن تتبرأ منهما، مهما كان فقراء وكنت غنيا، ومهما كان ضعفاء وكنت قويا، ومهما كانت منزلتهما ومنزلتك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني، كما ربياني صغيرا. مشكلتنا نحن الأبناء أننا في الكبر لا نتذكر ما فعلنا بآبائنا في الصغر، ولا ما فعله بنا آباؤنا. مشكلة الإنسان أنه في مرحلة الطفولة والصبا ما يتذكر، الذاكرة ما تحفظ ولا تخزن، فلا أحد يستطيع أن يتصور وهو طفل تحمله أمه وتغسله وفوق يديها وعلى رأسها وفوق صدرها، لا أحد يتذكر هذا. لكن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بعدما كبرنا وتزوجنا ورزقنا الله الأولاد أن ننظر إلى أبنائنا. انظر يا بني إلى ابنك وبنتك، ماذا يفعلان بك، وماذا تفعل بهما، وماذا تقدم لهما، وتذكر أن مثل هذا فعله بك أبوك وأمك، وأكثر منه قدم لك أبوك وأمك، فتذكر ما قدمه لك أبواك بما تقدمه أنت لأبنائك الصغار، فتذكر بذلك ما قدم أبوك وما قدمت أمك حتى تعرف فضلهما، ولا تنسى إحسانهما فتجتهد في برهما وإحسانهما، ولا تنساهما بأولادك، ولا تنساهما بأولادك، لأن تلك سبحان الله هي تلك طبيعة الناس. الإنسان ينظر إلى الأمام لا ينظر إلى الوراء، فالولد يكبر ويتزوج فيصير يتطلع إلى امرأته وأولاده وينسى أبويه. فالله يوصيك بهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الدعوة المباركة من الأبناء للآباء تقال في حياتهما وتقال بعد مماتهما. فسؤال الله الرحمة لا يختص بالأموات، لا سؤال الرحمة للأحياء والأموات. قل في حياتهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وبعد مماتهما كذلك قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واجتهد خاصة بعد مماتهما في الدعاء لهما والاستغفار، فإن ذلك ينفعهما، فإن ذلك ينفعهما. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول يا رب بما هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. المؤمن مات وأدخله الله تعالى برحمته درجة ما في الجنة، وبعد فترة جاءته الملائكة لترفعه درجة في الجنة، فهو لا يدري ما السبب، فيقول يا رب هذا الترفيع هذه الترقية بأي سبب؟ فيقال باستغفار ولدك لك، قد تركت وراءك ولدا صالحا يستغفر لك، فبهذا الاستغفار رفع الله درجتك في الجنة. فعلى الأبناء أن يكثروا من الاستغفار لآبائهم في حياتهم وبعد مماتهم، فذلك هد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولما كان الإنسان لا يسلم من زلة أو خطيئة أو تقصير عن عمد أو عن غير عمد، والله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقد قال عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لما أمر الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما ونهى عن إيذائهما ولو بأدنى كلمة أذى، أف، وقد يبدو من الإنسان من هذه الأشياء بعض الشيء، قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم. أنت أيها الإنسان حين قصرت في حق أبيك وأمك، حين أخطأت في حقهما، حين بدرت منك كلمة نابية قلتها لهما، حين رفعت صوتك عليهما أحيانا، لو أنك ندمت واستعتبت واعترفت بذنبك واستغفرت ربك، فإنه سبحانه كان للأوابين التوابين الرجاعين، كان للأوابين غفورا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.